بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل تبطل صلاة من صلى بين السواري بدون عذر؟ الجواب: لا تبطل صلاته، ولكن كانوا ينهون عن الصلاة بين السواري لأنها تتقطع الصفوف ويختل الاتصال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول فالأول. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول أو يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. ومن هنا فإنه ينبغي التراص في الصفوف وإلزاق الكعب بالكعب إن تيسر ذلك. قال أنس بن مالك: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. ومن خلاف السنة في هذا الشأن أن يقف المصلي بجانب المصلي وبينهما فرق يدخل منه الشيطان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تراصوا في الصفوف، وقال: لا تدعوا فرجات للشيطان. ومن الآراء الفاسدة ما يقول بعضهم: أصلحه الله، هذا الشيطان مغفل، لماذا ما يدخل بين من هذه الفرجة بين القدم بين القدم والآخر؟ والجواب: هذا فهم كما تقدم غير صحيح، وإنما مقاصد الشيطان شيطانية، مقاصد تفريق ومقاصد خلخلة ومقاصد عدم التراص. ولهذا كانت تسوية صفوف من إقامة الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ بين وجوهكم. فعلم من ذلك أن غرض الشيطان عياذا بالله منه هو اختلاف الوجهات واختلاف القلوب، وهذا قصد خطير بالإنسان، وربما سبب الاختلاف بين الناس بشتى أنواعه من أسبابه هذه المعصية وهذه المخالفة. ومن أسباب جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم طاعة الله عز وجل، ومنها التراص في الصفوف للحديث المذكور. أما من حيث الصحة والبطلان فتقدم بيانه أنها ليست بباطلة، لأن هذا ليس من مبطلاتها. سائل يقول: نحن شباب نحب مشاهدة المباريات ونفرح ونغضب من أجلها، فهل علينا شيء في ذلك؟ الجواب: نعم، عليكم شيء في تضييع الأوقات، وعليكم شيء في الغضب لغير رب الأرض والسماوات. ما المكلف لهذا الغضب؟ وما المكلف لهذا الفرح؟ فالفرح ينبغي أن يكون بطاعة الله، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فما كان من فضل الله وطاعة الله ورحمة الله وجب الفرح به أو استحب، وما كان من غير ذلك من المباحات جاز. وما كان من أمثال هذه المباهاة وتضييع الأوقات وتقليد الكفار وغير ذلك من الأمور فإن الفرح به محظور. على هذا وجب الحفاظ على الوقت مع ذكر الله من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر وغير ذلك مما من أجله خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا. وأيضا هذه المباريات أعطيت فوق حجمها، من أجلها تضيع الصلوات، ومن أجلها أيضا يرحلون طوال الرحلات، ومن أجلها ومن أجلها يحصل أيضا كشف العورات، عورات المسلم أو عورة الرجل من الركبة إلى السرة، السرة إلى الركبة، فمنها ما هو مغلظ ومنها ما هو عورة خفيفة أخف، وهي عورة في الحقيقة. ومنها نظر الرجال إلى النساء إلى الرجال، وأقبح من ذلك مباريات النساء، وأقبح من ذلك أن تصرف من أجلها الأموال وتتخذ لها الوزارات، وزارة الرياضة، هذا إنفاق مال في غير موضعه. فكم من المساكين والمحاويج والعباد الزهاد والطلاب والقراء والحفاظ، وكم أيضا من المشاريع في البلدان، وكم من غير ذلك من الأمور ممن يحتاج إلى رعاية وعناية أولى والله وأحرى وأجدر من أن يصرف من أجل لعب كرة شيء من الريالات قل أو كثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وهذا وعيد، والمسلم تحت مشيئة الله، شاهد أنه وعيد. فمن أراد أن يجري ويتحرك لا محظور. سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فسبقها مرة، سبقته مرة وسبقها مرة وقال تلك بتلك، سابقها، وهذا دليل على ذلك، وسابق بين الخيل، وهذا أمر مشروع. وهكذا حصلت المصارعة، جاء من حديث ركانة أنه كان شديدا في المصارعة. القصة حسنها بعض أهل العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وفي هذا دليل على جواز هذا الشأن، إنما الشديد الذي يملك نفسه أو يملك نفسه عند الغضب. فمسألة الرياضة ليست محظورة على الإطلاق ولا مسموحة بما تتضمن من إضاعة الأوقات وإضاعة الأموال وكشف بعض العورات وإضاعة الصلوات وغير ذلك مما يحصل وينتهك فيها. اجتنبوا هذا وفقكم الله. وفي الحقيقة انظر إلى إنسان يزرع في مزرعته أو يعمل يكتسب المال على أهله وأولاده، ربما تجد عنده من الرياضة والجلد واستطاعة الجري واستطاعة كذلك أيضا خشونة اليد، تجد يده حرشاء خشنة وغير ذلك مما ليس عند أولئك الذين يعني من صغرهم إلى كبرهم وهم مع تلك الربلة المنفوخة. والوقت الحرص عليه أمر مهم، وينبغي مما يحفظ في ذلك حفظا ما أخرجه البخاري في كتاب الرقاق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. سائل يقول: هل للوالد أن يهب لبعض أبنائه قطعة أرض ليبني فيها مع رضا الآخرين من أبنائه؟ الجواب نعم، ثبت من حديث معن بن يزيد أن والده أتى إلى رجل في المسجد فوضع عنده مالا صدقة للمستحقين، فجاء ولده وهو مستحق، رآه ذاك الذي في المسجد أنه مستحق فأعطاه إياها، فعلم أبوه فقال والله ما إياك أردت، أي ما أردت أن أتصدق عليك أنت ولدي، أردت أن أتصدق على غيرك. فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تحاكم، لا من باب ما يحصل من عقوق إلا، ولكن كانوا يتحاكمون الولد ووالده والمرأة وزوجها والأخ وأخيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يا معن ولك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا زيد الحديث، أي أنه أجاز العطية للولد وأن صدقة أبيه نافذة ولو كانت مرجوعة إلى ولده لأن الله ساقها إلى هذا الولد المحتاج. هذا شيء. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه، وفي لفظ من نفسه. هؤلاء الإخوة لهم حق كما له حق، فإن طابت أنفسهم بالعطاء لأخيهم جاز، وإن لم تطب بما قد يؤدي إلى الشحناء بين الأولاد، وأيضا الحمل في النفوس على عدم العدل في الآباء، فهنا يجب العدل بين الأولاد عند المشاحة، أما عند التطاوع فلا بأس من لا بأس بذلك لما تقدم بيانه. والعدل الأصل العدل بين الأولاد واجب، لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه نحل ولدا له من بنت رواحة مملوكا أو بعض المال، ثم طلبت منه أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الهبة والنحلة، فأتاه فقال لا إني نحلت ولدي هذا نحلة، أي عطاء دون إخوته. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أعطى أولاده الباقين كما أعطاه؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، أي أن هذا جور أنك تعطي بعض أولادك ولا تعطي الآخرين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. سائل يقول هذه الأيام أمطار ونحن نصلي في مساجدنا تجمع بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء. الجواب الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء من أجل المطر من حيث النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثم نص، وأما لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر فإن مدلول ذلك أنه جمع لمرض، ومنها من أهل العلم الرواه بغير هذا اللفظ، وهذا مفهوم لا منطوق، وقد حصلت أمطار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومطروا سبتا من السبت إلى السبت. حين استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اسقنا. دعا الله واستسقى. ثم إن المطر اشتد حتى انقطعت السبل وهلكت المواشي من الجوع، ما استطاعت تخرج في الأمطار. فجاء الأعرابي نفسه وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. فاستصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب الصحو بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فتقشع السحاب إلى تلك الأمكنة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون السحب عليه، وحصل الصحو. وشاهدنا من الحديث أنهم مطروا سبتا، ولا يعلم في حرف واحد أنهم جمعوا في ذلك الأسبوع بين الصلاتين ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. نعم، يجوز، بل هو الأفضل الأخذ بالرخصة في حالة المطر أن ينادي المنادي: صلوا في رحالكم، كما ثبت في صحيح الصحيح أنه كان ينادى: ألا صلوا في الرحال. وفي لفظ: صلوا في رحالكم، في حالة المطر، في حالة الدحض، في حالة خروج الناس يتضررون أو يحصل لهم تتبلل ثيابه نحو ذلك، هذه من السنة. فمن شاء حضر الجماعة مع الناس صلى في وقتها، ومن شاء صلى في بيته للعذر المذكور، هذه هي السنة. أما تحري الجمع في حالة المطر على الإطلاق فلا سنة صريحة على ذلك، إنما مفهوم من هذه اللفظة أخذ به جمهور العلماء وليس صريحا، ومن أهل العلم من لا يرى ذلك. هذا هو القول في هذه المسألة. والصواب: صلى في وقتها، وإن شاء مع الجماعة إن استطاع وأخذ بالعزيمة، وإن صلى في بيته فقد أذن له بقوله: صلوا في رحالكم، بدل حي على الصلاة. وحتى لو لم ينادي المنادي كأن يكون ما عرف السنة أو نحو ذلك، فإنه له أن يصلي في رحله ولو لم ينادى. الحكم باقي سواء نودي به أو لم ينادي، طبق أو لم يطبق. ها؟ حي على الصلاة هو أمر وطلب، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. في مثل هذا الحال الخروج له فيه رخصة، له رخصة أن يصلي في بيته. في مثل هذا الحال له أن يصلي في بيته دفعا لما يحصل من الضرر عليه أو التأثر. سائل يقول: أعاني من سوء الحفظ مع أنني أتناول بعض الأشياء الغذائية التي تؤدي إلى سوء الحفظ. اجتنب يا أخي، واعلم أن الحفظ نعمة، وبعض الحفاظ كانوا يتحرزون من بعض الحموضيات محافظة على حفظهم، حتى إن بعض الأئمة ما أكل التفاح لا سيما الذي فيه حموضة إلى أن وضع على فراش الموت وكانت نفسه تشتهيه، فقال: آتوني تفاحا. أي يريد أن يأكل في ذلك؟ يريد يأكل في ذلك الحال. هذا مذكور في ترجمة بعضهم. الشاهد أنك إذا كان ترغب في أن تحفظ، وهذه نعمة من الله عز وجل، ومؤدى الحفظ بتوفيق الله مع الاستقامة ومع ملازمة تقوى الله ودعائه وذكره، إلى أنه يكون صاحبه إن شاء الله إماما عالما. وفي حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته تلك الطويلة من صباح إلى مساء يصلي ثم يرجع يخطب، قال: فكان أعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا. والرحب يقول: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض فيه مسواه البتة، إلى أن قال: فاحفظ كل حافظ إمامه. والشاهد أن هذا معروف عند أهل العلم نظما ونثرا، أن من أسباب العلم وأسسه أن يبنى على العلم الصافي النقي الحفظ، أن يحفظ العلوم، تحفظ العلوم الصافية النقية، علوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب العلم، وينبغي لطالب العلم أن تكون له محفوظات. ومن أجل ما يعتني به الطالب ويوليه أشد الاهتمام حفظ كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فالعناية بالحفظ بدءا من القرآن ومن شيء من صحاح السنة، وهكذا من آلات علوم الحديث، آلات علوم النحو، آلات علوم الفقه، وما كان من هذا الباب، هذا تأسيس العلم، هذا تأصيل العلم، هذا تثبيت العلم، والله الموفق. والصوم فيه تهذيب جيد، تهذيب جيد، فإنك تجد أن الذي له عناية بالصوم تقوى مداركه ويقوى حفظه، لا سيما مع تغذية حسنة. أما من يكثر من الصوم كمن يصوم يوما يفطر يوما على سوء تغذية وعلى إجهاد نفس، فربما يتعب حفظه وتتعب قدرته ويتعب يعني مداركه ويتعب أكثر، فليس هذا على إطلاقه. سائل يقول: رجل وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم عمدا، وبعد رمضان توفي، وأهله الآن حامل وتطلب الجواب، هل يلزمها ويلزمه شيء؟ الجواب نعم، أما هو فلا شك، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه، بعرق يعني المكتل، عرق المكتل، فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفكر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أفكر مني، لابتي الحرتين ما بين حرتي المدينة أفكر مني. قال: فخذه فأطعمه أهلك. قال أهل العلم: أذن له أن يطعم أهله بذلك للاحتياج، وتبقى الكفارة في ذمته، أو أنها للعجز وعدم القدرة في مثل ذلك الحال تسقط. فاتقوا الله ما استطعتم، والقول الأول أولى. هذا الحديث من عجائب ما فيه، هذا الحديث من الفوائد، أفرده الإمام، بعض الإمام الأئمة، ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة بالتصنيف، وذكر فيه 1000 فائدة وفائدة، هكذا مذكور في ترجمة ابن خزيمة، أو كذلك بيان هذا الحديث من فتح الباري. الشاهد من هذا أن الكفارة على من وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم لازمة، وهي على الترتيب: لا على التخيير. ففي هذا الحديث قد جاء لفظ من طريق مالك وتابعه بعض الأئمة، وحكم الحفاظ بشذوذ هذا اللفظ أنه قال اطعم صم، أو قال اعتق رقبة، أو اطعم 60 مسكينا، أو قال ماذا صم شهرين، أو اطعم 60 مسكينا، على التخيير. أو هذا تخيير، هذا اللفظ شاذ فليس له الاختيار، بل لا ينتقل من شأن حتى يعجز منه إلى غيره، ينتقل إلى غيره. يبدأ بالكفارة، فإن عجز عن الكفارة انتقل إلى الصوم، فإن عجز عن الصوم انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وهي كذلك الحال له، يعني الشأن له حالان في هذا. فإن أكرهها فلا شيء عليها في هذا وفيما هو أعظم منه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فهذا في شأن الكفر، ما بالك بما هو دونه. وعلى ذلك أهل العلم أنها إذا أكرهت ليس عليها شيء، أما إن طاوعت ورضيت وهي صائمة فإنها عليها الكفارة، نفس الكفارة المذكورة في الحديث. فالشرع شامل للرجال والنساء والذكر والأنثى إلا ما خص بدليل، ولا تخصيص في هذا الموضع. القضاء لازم، القضاء لازم إذا على قول بعض أهل العلم، ولا فمنهم من يقول ما يعني من حيث ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وقد تركه عمدا عليه التوبة، لكن إن أكثر إما أن يقضي أو يكثر من النوافل يستدرك ما فاته يقضى عنه، يقضى عنه من مات وعليه دين عليه صوم صام عنه وليه. وهذا ليس بخصوص النذر، بل هو عام من قوله صوم، وهذا عليه صوم، يصوم عنه أولياءه إن قام به بعض أوليائه أجزاء، وإن لم يقم به بعض أوليائه. وفرطوا في ذلك فإنهم قصروا. لها أنصم، هي من أوليائه، لكن أقرب من أوليائه ورثته، وهي من ورثته.